من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم بنعمة المسيح النهاردة وممكن المرة الجاية كمان على موضوع آية خاصة بسر من أسرار الكنيسة. الآية بتقول في سفر الأمثال إصحاح 28 عدد 13: من يكتم خطاياه لا ينجح. من يكتم خطاياه لا ينجح. احنا عارفين ان اسرار الكنيسة السبعة فيهم اربعة لازمين للخلاص، بمعنى ان الاربعة دول لو الانسان ما مارسهمش يصبح خلاصه مهدد. الاربعة من الاسرار اللازمين للخلاص هم المعمودية والميرون، ودول بيحصلوا مع بعض، وسر التناول، سر التناول من جسد ودم الرب، وسر التوبة والاعتراف، اسمه سر التوبة والاعتراف. احنا بنحيا في المسيح حياة جديدة. المفروض ان كل انسان مسيحي في المسيح له حياة جديدة، بيتولد في الحياة الجديدة دي بالمعمودية، بيحياها بالتوبة والاعتراف، وبيثبت فيها بسر التناول من جسد ودم الرب. لا يمكن حياة تستغنى عن الميلاد، عن الحياة وعن الثبات. مش ممكن إنسان يبقى عايش وما تولدش، مش ممكن إنسان عايش وهو لا ينقي نفسه بالدوام، ولا إنسان يحيا بدون الثبات في جسد المسيح. عضويتي في الجسد ده، الجسد الحي للمسيح، بتحصل في المعمودية. معلمنا بولس الرسول كده يقول لأهل كورنثوس: احنا مولودين او معتمدين الى جسد واحد. حضراتكم كلنا مع بعض اعضاء في جسد المسيح يوم ما انضمينا للكنيسة بالمعمودية. ونعلم ان الله نور وليس فيه ظلمة البت. عشان افضل عايش في الجسد لازم ابقى نور زيه. يجين مشكلة دلوقتي ان احنا بنخطئ والخطية ظلمة، فبالتالي لو اخطأت اصبحت في الظلمة، فبنفصل عن الجسد اللي هو النور ده. نشكر ربنا انه اعطانا سبيل للرجوع، ان زي ما الخطية الظلمة دي بتفصلنا عن الجسد المنير، جسد المسيح، التوبة والاعتراف بيرجعونا مرة تانية الى عضويتنا في الجسد. بالظبط كده زي تخيلوا واحد مثلا يعني صباعه اتقطع، لما ينقطع بينقطع من كل حاجة فيبتدي يموت، ولكن الدكاترة ممكن يرجعوه تاني في فترة محددة، ولما يرجع الصابع ده لازم يرجع الدم يمشي فيه عشان يحيا ويثبت. ده بالظبط ملخص حياتنا في المسيح، بنتولد فيه وبنحيا فيه بالاعتراف، وبنسترجع مكاننا فيه بالتوبة، ونحيا ونثبت بالتناول. سر الاعتراف مش حاجة ابتدعتها الكنيسة، ده تعليم الكتاب المقدس. لما آدم أخطأ في الجنة فربنا سأله: يا آدم انت أكلت من الشجرة؟ ربنا عارف ان آدم كل من الشجرة، بس بيسأله ليه؟ علشان آدم يبتدي يتكلم ويقول: انا أخطيت وأنا أكلت وأنا كسرت الوصية بتاعتك يا رب. بداية إن الإنسان يعتذر وقول: أنا غلطان. هو اعتذاره مش هيرجع الخطأ ومش هيصلحه، ولكن بيعطي فرصة لله يسامحه. قلت لحضراتكم المثل ده قبل كده، وإحنا فين لو فكرنا فيه نلاقي إن هو يندرج على السر ده. لما بنخطي ما بنعرفش نصلح، خلاص اللي حصل حصل، أخطأنا في ربنا وأخطأنا في الكنيسة. تخيل حضرتك أنت قاعد في بيتك وراكن عربيتك على الدرايف واي، واحد سواق كده ماشي يعني في الشارع مش دريان، راح طلع بعربيته وخبط عربيتك وجري وانت شفته. واحد تاني بقى خبط العربية بتاعتك فراح واقف ونزل وخبط على بابك وقال لك: أنا خبطت عربيتك، أنا آسف، أنا معيش إنشورنس، بس أنا حبيت أقول لك أن أنا خبطت العربية بتاعتك. رغم أن الخطأ هو هو، والاثنين مش هيصلحوا لك عربيتك، واحد جري والتاني ما عندوش انشورنس، بس التاني انت هتسامحه والاولاني انت هتاخد نمرته وتبلغ فيه البوليس. الخطأ هو هو ومفيش حاجة هتتصلح، ولكن انت كبني آدم مجرد ان الشخص قال لك انا متأسف بيبقى عندنا كلنا الاحساس ان هو خلاص انا هسامح. نفس الحكاية ايضا يا احباء بيحصل معانا لما نخطئ. ربنا سأل آدم انت اكلت؟ مستني مني اقول له انا غلطت، انا كسرت الوصية، سامحني يا رب. للأسف آدم ما عملش كده. طبعا ربنا في محبته تجسد وفدى آدم وكل ذريته، ولكن ربنا كان مستني آدم ان يقول انا اخطيت انا اكلت. كان في زمان في الشرائع اللي ربنا اعطاها الذبائح اللي في سفر اللاويين، سفر ده سفر رائع لما بنفهم الرموز اللي فيه. كان في ذبيحة اسمها ذبيحة الإثم. ايه ذبيحة الإثم دي؟ واحد أخطأ خطأ سهو وعرف بعد كده انه أخطأ، فربنا يقول للناس يعملوا ايه؟ يقول هارون ايه؟ ان كان يذنب في شيء، بني آدم أخطأ من هذه مجموعة وصايا، يقر بما أخطأ به ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه عن خطيته. وكان الطقس أن يجي الإنسان المخطئ جايب معاه مثلا خروف أو معز أو أتفر، ويحط إيده على رأس الخروف ويقول أنا عملت كذا وكذا وكذا قدام الكاهن. ربنا عارف أن الشخص ده أخطأ، لكن ربنا عايزه يتعلم إزاي يقر بخطيته. لما بيحط ايده على راس الذبيحه زي ما يكون خطيته بتتنقل على راس الذبيحه، فالراجل يشوف ايه؟ انا جيت قلت انا غلطت والكاهن خد الخروف وذبحه، انا غلطت وحد تاني انذبح. هو ده بالظبط يا احباء اللي بيحصل في سر الاعتراف وسر التناول. انا غلطت والمسيح انذبح، انا غلطت وباجي اتمتع بالمغفره لما اتناول من جسد الرب ودمهم. في قصة في سفر يشوع الإصحاح السابع عن واحد اسمه عخان، وأنا ذكرت لحضراتكم القصة دي أكتر من مرة وإحنا كلنا يمكن نفتكرها. عخان عسكري من ضمن شعب إسرائيل اللي دخلوا واستولوا على مدينة أريحة. الأوامر من يشوع محدش يمد إيده على حاجة، كل شيء موجود في البلد ده يتحرق يا إما يتاخد إلى بيت ربنا. عخان سرق، قال يعني مش شغلانة، حاجة كده عجبته خدها خباها في الخيمة بتاعته، ما جابش سيرة خالص. ربنا طبعا شايف الشعب يروح الحرب اللي وراها، ربنا يتخلى عنهم بسبب خطية عخان، يتغلبوا في الحرب قدام بلد صغيرة اسمها عاي. يرجع يشوع يصرخ لربنا إيه اللي حصل يا رب؟ ربنا يقول له في وسطك حرام يا إسرائيل. لغاية كده قصة مفهومة. احنا منتظرين من ربنا يعمل ايه لما قال ليشوع في وسطك حرام يا إسرائيل؟ ان يقول له فلان هو الحرامي وفلان ده تاخده وتعاقبه وخلاص. الحقيقة ربنا ما عملش كده. ربنا قال ليشوع انت قدس الشعب واطلع بيهم بكرة، وقفهم كلهم كده كل الناس وأنا هطلع لك الحرام. طب ما تقول له على اسمه يا رب، ما هي سهلة. اللي حصل تاني يوم كالآتي، إن يشوع حط الأسباط كلهم جنب بعض، 12 سبط، آلاف من الناس، ملايين. وبعدين ربنا قال له طلع سبط يهوذا، سبط يهوذا اللي منه عخان. راح سبط يهوذا طلع. بعد سبط يهوذا قال له طلع عشيرة زارح، راح مطلع من سبط يهوذا عشيرة زارح. قال له طلع بيت كرمي، راح مطلع بيت كرمي. بعدين ربنا قال له طلع عخان بقى. طب الموضوع ده كله ربنا بيعمله كده ليه؟ ربنا مدي فرصة للراجل ده ان هو يطلع ويقر بخطيته. يعني لو كلهم وقفوا كده وطلع عخان قال انا اخطيت، كان يمكن ربنا سامح وكان يشوع سامح. لكن لما فضل يكتم خطاياه وهو شايف ربنا عمال يطلع الناس مجموعة ورا مجموعة، انتهى به الأمر انه لما طلع فيشوع قال له انت عملت ايه؟ قال له انا اخطأت للرب. كان ساعتها ما بقاش ينفع الاعتذار. دي عاملة زي ايه؟ زي دلوقتي كده احباء، وربنا بيقول لنا كلنا، كل واحد فينا وانا اول حضراتكم، في وسطك حرام يا اسرائيل، في قلبك في حاجة غلط. المطلوب مني اعمل ايه؟ اطلع من نفسي واروح واقر بخطيتي. عخان فضل ساكت ساكت ساكت، واول ما ربنا طلعه قال اخطأت الى الرب. It was too late. عامله زي ايه دي؟ زي واحد يفضل عمال يأجل في الاعتراف ويقاوح ضده ويقول لك مش مهم ومش محتاجه وبعدين ولما ابونا يفضى ولما اشوف اب اعترافي ولما ارجع مصر، لغايه لما يجي الانسان ده روحه بقى هي اللي تطلع، مش هو اللي يطلع، روحه اللي تطلع، فيقف قدام ربنا يقول له انا اخطيت يا رب. هيبقى نفس الكلام بالنسبه لي زي عخان. تو ليت، كان في وقت لهذا الامر. من يكتم خطاياه لا ينجح. داود الفرق بينه وبين شاول الملك مش حجم الخطية، لأن احنا لو بنقيس الخطايا شاول عمل ايه؟ شاول تجرأ وقدم ذبيحة، هو مش كاهن، وبعدين ربنا قال له افني عماليق فأعاد منهم الملك، قال له موت الغنم فخلى شوية وذبح شوية. داود عمل ايه؟ خد واحدة من جوزها وبعد جوزها للحرب عشان يموت. يعني في موازننا احنا الراجل اللي هو ما سمعش الكلام أقل في الخطية من اللي زنى وقتل. لكن ليه ربنا يفرض شاول ويقبل داود؟ عشان الكلمة دي. صمويل لما واجه شاول قال له انت عملت ايه؟ قال له انا سمعت الكلام. قعد يتكلم معاه عمال يقاوح، طب والغنم دول اصلا هنقدمهم ذبيحة، طب انت قدمت ذبيحة ليه؟ اصلك انت كتأخرت. داود لما واجهه ناثان وقال له أنت هو الرجل اللي عملت الخطية دي، الرد بتاعه كان إيه؟ أخطأت إلى الرب. كلمة واحدة، كلمة واحدة هي الفرق ما بين قبول إنسان لغاية النهاردة بنصلي مزاميره ونقول داود الملك الطاهر، وما بين شاول اللي اترفض من ربنا إلى الأبد. الفرق كان واحد كتم خطيته وقعد يقاوح، واحد أقر بيها. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. نسمع في بداية خدمة يوحنا المعمدان في متى 3:6، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياه. واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياه. لو الناس في الوقت ده كانوا بيقولوا زي ما البعض مننا بيقول هعترف لربنا، كان الكتاب قال ايه؟ واعتمدوا منه في الأردن وخلاص. لكن ليه التأكيد على دي؟ عشان توبة الإنسان مرتبطة باعترافه انه يقر ويقول انا اخطيت. في سفر الأعمال إصحاح 19 نسمع نفس الحكاية. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. الناس اللي امنت جم وقالوا احنا عملنا وسوينا، مقرين ومخبرين بافعالهم. وفي يعقوب 5:16 نسمع اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات. يعني في اعتراف. طبعا هنتكلم في موضوع اعترف ليه للكاهن والكلام زي كده. السيد المسيح بعد القيامه لما ظهر للتلاميذ نفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت. من غفرتم لهم خطاياهم غفرت. طب الناس هتغفر الخطايا ازاي اما كانوش يسمعوها؟ ويسمعوها يعني الناس تقر بيها. معنى كده ان الله بيعطيهم سلطان بناء على ان الناس هتيجي وتقول لهم بخطيتهم. النقطة الثانية، لماذا أعترف لإنسان آخر؟ كتير قوي أحيانا نقول إيه؟ أنا بتكسف أتكلم مع أبونا فأنا هعترف لربنا. هل أنا مضطر أعترف عند الكاهن؟ الموضوع ده يعني صحيح ولا الموضوع ده كنيسة ألفته كده؟ أول حاجة أحباء، الاعتراف، كلمة اعتراف معناها إن أنا أقر بشيء غير معلوم لشخص لا يعلم عن الخطأ. يعني إيه؟ لو أنا جيت قلت لحضراتكم يا جماعة عندي اعتراف القداس خلص، فالناس كلها هتبص لأبونا وقولوا له ما احنا عارفين إيه وجه الاعتراف في كده يعني. يبقى كلمة اعتراف معناها إن أنا أقر بشيء غير معلوم لإنسان ليس عنده فكرة عن القصة دي. فبالتالي كلمة الاعتراف لربنا، طب ما ربنا عارف اللي أنا عملته، يبقى اعتراف إيه ده؟ ومفيش شيء مخفى أمام الله، فبالتالي كلمة اعتراف ما تنفعش مع ربنا، لأن ربنا عارف اللي أنت حضرتك واللي أنا عملناه. دي أول حاجة. الحاجة التانية، الاعتراف الخطية هي تعدي على الوصية، وأيضا يا أحباء إساءة للجسد. حضرتك من ساعة ما انضميت في جسد المسيح، الخطأ بتاعك نتج عنه ان انت هتنفصل عن الجسد ده، فانت اسأت للجسد. ليه ربنا عاقب الشعب كله لما عاخان غلط وساب الناس تتغلب في الحرب ويموت منها 36 بني آدم؟ ايه السبب؟ دي خطية بني آدم. ويشوع قال له يا رب ليه؟ قال له في واسطك حرام يا اسرائيل. طب احنا مالنا؟ احنا ما نعرفش، ده واحد غلط. عشان ربنا عايز يأكد المعنى ده، ان احنا جسد واحد، والخطية فيها اساءتين، اساءة لله بتعدي على وصيته، واساءة للجسد لان انا اخطيت وانا عضو في المجتمع ده. فبالتالي الاعتراف في معناه اعتذار لله واعتذار للكنيسة. لا يمكن ابدا اتخيل ان الموضوع بيني وبين ربنا بس، الكلام ده لو حضرتك لوحدك، لكن انت عضو في جسد، والجسد ده تاثر بسبب خطيتك، والجسد ده بيتاثر بسبب خطيتي. الحاجه الثالثه، السيد المسيح لما اعطى السلطان للتلاميذ وقال لهم من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن امسكتموه عليهم امسكت، طب الناس دول هيغفروا خطايا الناس ازاي ان ما كانوش يسمعوها؟ ويقول لبطرس كده واعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، اللي تفتح له يدخل واللي ما تفتحلوش ما يدخلش. تخيلوا حضراتكم يا احباء، عيننا واحد في الكنيسة يمسك المفتاح بتاع الباب وقلنا له يا فلان انت مسؤول، اللي يدخل اللي عايز تفتح له يدخل واللي مش عايز تفتح له ما يدخلش. والراجل وقف ماسك المفتاح بأمامه ويحافظ على القصة دي، وبعدين بيبص وراه لقى الكنيسة مليانة ناس، فسأل يا ابونا الناس دخلوا منين؟ قالوا الحقيقة أصل هم ليهم سكة تانية بيدخلوا لي منها يعني. الراجل ده هيجي يسأل الكاهن ويقول له إيه؟ طب وإيه قيمة المفتاح؟ أنا واقف على الباب وإنت مديني مفتاح وتقول لي اللي تفتح له يدخل واللي ما تفتحلوش ما يدخلش، وبعدين حضرتك فاتح أبواب تانية، طب ما تاخد المفتاح بتاعك ملوش لازم. لو سلطان الحل والربط اللي أعطى للتلاميذ في يوم ما ظهر المسيح لهم بعد القيامة ممكن نتحاشاه عن طريق الاعتراف المباشر لله، طب وإيه قيمة السر؟ وإيه قيمة المفتاح أصلا اللي قال لبطرس وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات؟ ما كل الكلام ده يبقى أي كلام، حاشا إن الله يكون بيقول أي كلام. الحاجة الرابعة، احنا قلنا الحياة في المسيح، الحياة الجديدة هي ميلاد حياة ثبات. الميلاد بيتم عن طريق المعمودية اللي بيعمدك الكاهن، والثبات في الجسد بيتم عن طريق التناول من الأسرار الجسد والدم اللي بيتحول بصلوات الكنيسة والأب الكاهن. أيضا الرجوع للجسد في الاعتراف أيضا يتم على يد الأب الكاهن. اشمعنا دي بالذات اللي ربنا هيستثني فيها الكهنوت؟ طب لو حضرتك مش عايز تعترف على الكاهن، طب بتتعمد ليه على إيده؟ ولو حضرتك مش عايز تتناول من يد الكاهن أو تعترف من الكاهن، طب ما تستنى في البيت والملاك ينزل يناولك، صلي وربنا يناولك. ليه بنقبل المعمودية من يد الكاهن؟ وليه ناخد التناول من يد الكاهن ونيجي على الاعتراف نقول ده مش سر وانا اعترف لربنا على طول؟ مش ده يبقى حاجة عجيبة كده؟ اللي دخلك في الجسد في اول مرة الله أعطى السلطان إنك لما تخطئ يرجعك تاني للجسد ويداويك بالجسد والدم المعطى لينا مجانا على المذبح. النقطة الثالثة اللي نتكلم فيها النهاردة ونكمل الموضوع المرة الجاية في بركات السر ده. ليه ربنا أعطانا السر ده؟ أول حاجة شيء مباشر وواضح، مغفرة الخطايا. إحنا بنقول كده في الكتاب، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. إن اعترفنا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا، يبقى أول حاجة مغفرة الخطايا. الحاجة التانية الحفاظ على الحياة الجديدة والرجوع للجسد، انفصلت بالخطية ورجعت بالتوبة والاعتراف، العملية الجراحية دي، أنا غلطت فبعدت، أنا اعترفت فرجعت. الحاجة الثالثة الكتاب بيقول إن حكمتم على أنفسكم لا يحكم عليكم، يعني لما أجي أقف قدام الكاهن وأقول أنا أخطيت، أنا حكمت على نفسي فربنا مش هيحكم عليا، ده الوعد بتاعه. زي عخان بالظبط، لو كان طلع قدام يشوع وقال أنا أخطيت كان خلاص ما ياخدش الحكم مرتين، لكن فضل ساكت لغاية ما ربنا حكم عليه. الكتير مننا ساكتين لغاية لما يجي اليوم والحكم يأتي من عند من فم الله نفسه، حكم بلا رجعة بلا رد. دي حاجة مين يحتملها يا أحباء؟ لو حكمنا على أنفسنا لا يحكم علينا. رابع حاجة من بركات هذا السر، الإنسان اللي بيمارس صلة الاعتراف بيعرف إزاي يركز على نفسه وإزاي يحافظ على هدومه البيضة اللي خدها في المعمودية دايما في حالة نقاوة. ليه؟ لأن لو واحد لابس جلابية بيضة وبعدين جه عليها تراب اتسخت فبيجري بيها ويقول نظفوها لي، لو واحد خد البقعة دي وقال يعني مش مشكلة المشوار للرجل اللي بينظف الهدوم، والبقعة بقوا 2 و3 و4 و5 و10 و100، بعد شوية ايه اللي يحصل؟ بيحصل ان الهدوم لونها بيتغير، والانسان يبتدي يتعود ان لونها كده، بقى لونها رمادي وهو مش مشكل، بعد شوية بقى لونها اسود وهو مش حاسس ان في اشكال، هو خد ان الهدوم لونها كده. زي ايه احباء؟ لو حد منكم كان راح دير القديس سمعان الخراس في المقطم، الدير ده موجود في حي الزبالين، اللي يخش المكان ده في اول مره يبقى متضايق ويستأنف من يعني كده يستأفف من الرائحه، بس بعد شويه لو قعدت في المكان ده فتره طويله هيحصل ايه؟ انك هتتعود على الريحه. الناس اللي عايشه هناك عاشوا فترة يمكن في البداية يشعروا بالضيق، بعد شوية أصبح هو ده الطبيعي ومحدش حاسس إن في مشكلة، لأن خلاص. نفس الحكاية أيضا، الإنسان اللي بيعرف يعترف بيعرف يواخد باله من هدومه، علشان كده اللي مواظب على الاعتراف تلاقيه مدقق جدا في خطاياه، يقول لا أنا خدت بالي من دي ومن دي ومن دي. ليه؟ لأنه عارف إن لون الجلابية أبيض وأي حاجة تانية تبقى نشاز تبقى غلط. بعد شوية لما بنتعود ان لون الجلابية بقى رمادي واسود ما بنلاقيش حاجة نقولها في الاعتراف، يقول لك انا الحقيقة مش بعمل حاجة. يعني مش بتعمل حاجة ازاي؟ انا خدت على لون الجلابية اتغير خلاص. ايضا يا احباء، الانسان اللي بيعترف واخد باله من نفسه بيجد صعوبة انه يدين الناس. أكتر خطية منتشرة وسط الناس أو أكتر خطيتين الإدانة والظلم، دول أكتر خطيتين. إحنا أحيانا نظن إن خطية عدم التعفف هي الأكثر انتشارا، لا، هما الاتنين دول، الإدانة والظلم. الإدانة جاية منين؟ إن أنا بطلت أفحص نفسي فبقيت أخد بالي من الناس، ده عامل إيه؟ ده بيسوي إيه؟ ده بيقول إيه؟ لو أنا مركز على نفسي مش هركز على الناس. في حد من الآباء القديسين يقول إيه؟ مين عنده ميت ويروح يبكي على ميت جاره؟ يعني لو واحد عنده ميت وجاره عنده ميت، هسيب الميت اللي عندي في البيت وأجري على جاري وصوت على الميت بتاعه؟ الحقيقة لا، أنا عندي اللي مكفيني. الإنسان اللي بيعرف يعترف ويدين نفسه ما عندوش فرصة ولا وقت ولا حتى مزاج إن هو يقعد يدور على الميت اللي جنبه، فلان بيعمل فلان بيسوي. للأسف لما بنهمل الاعتراف بنطلع نصوت على ميتين الناس كلهم غير الميت اللي جوايا، الخطية اللي قاعدة جوه قلبه. الحاجة الخامسة من بركات سر الاعتراف، الآباء يقولولنا إن كشف فكر الخطية يضعف الفكر ده. الخطية اللي ساكنة في دماغنا عاملة زي التعبان، التعابين دول عشان يعيشوا محتاجين مكان مظلم ورطب، الهواء اللي فيه قليل والمكان ده مظلم. لو حضرتك عرفت ان في جحر للتعبان، كل المطلوب منك انك تروح تهد الجحر. ايه اللي هيحصل؟ التعبان هيجد نفسه مكشوف والمكان ده متشاف، فهيطلع يدور لنفسه على جحر تاني. لكن لو حضرتك الجحر ده عملت له بقى كده يعني غطى وحفرت له زيادة، التعبان هيقول ده مكان ممتاز. فكر الخطية أيضا نفس الحكاية، على قد ما بغطيه على قد ما بيقوى ويولد ويجيب تعابين تاني، وواحد يجيب 10 والعشرة يجيبوا 100. على قد ما بكشف الفكر مهما كان قبحه، على قد ما أنا بساعد نفسي إن الفكر ده يهرب من دماغي. عندنا أفكار كتيرة وحشة وحاجات بتزن على رأسنا، الحل مش إن أنا أخبيها، من يكتم خطاياه لا ينجح. الحاجة البركة السادسة من بركات سر الاعتراف، ازدياد حساسيتي ناحية الخطأ. بمعنى إيه؟ قلت لحضراتكم برضو المثل ده وكررته أكتر من مرة، بس يمكن مكانه هنا إن أنا أقوله تاني. إيه الفرق ما بين الجلد والعين؟ ممكن وأنا بكلم حضراتكم الجلد ده عليه تراب، وأنا الجلد ده مش متعبني، التراب مش مضايقني لأني مش حاسس بيه. لكن لو زر التراب من اللي على إيدي جت في عيني، إيه اللي يحصل؟ العين تفضل تدمع لغاية لما تطرد التراب. إيه الفرق؟ الفرق في النقاوة. الجلد سميك فمتعود يشيل تراب ويشيل أكتر من التراب كمان، العين نقية فما تتحملش ذرة التراب. احنا كده برضو، الناس يا ناحية العين يا ناحية الجلد. كل ما الإنسان يعترف كل ما حساسيته تزداد ناحية الخطأ، ما يعرفش يتعايش معاه. الخطية تصبح شيء غريب زي الأكل المسمم. لو واحد كل أكل مش نظيف والراجل ده متعود يأكل أكل نظيف، هلاقي نفسه بيعمل ايه؟ بيرجع. لو سمحوني، واحد من مثلا يعني الحيوانات اللي في الشوارع بياكل الزباله، ليه؟ متعود، مش مشكله، واخد يعني عنده حصانه منها. يا ترى احنا بنتحرك في انهي اتجاه؟ ناحيه حساسيه كبيره للخطيه ما بتحملهاش، ولا الخطيه اصبحت طبع واسلوب حياه وانا حتى مش دريان بنفسي وعمال أتناول من هذا يعني هذه النفايات يوم ورا يوم ورا يوم وأنا مش حاسس بنفسي؟ على قد ما بعترف وافحص روحي بأمانة، مش باجي حكي حكايات مع أبونا، على قد ما أنا بيبقى عندي حتة الخطأ أكتشفه وأطرده، والعكس صحيح. من بركات سر الاعتراف أيضا إن الكنيسة بتقول لنا الإنسان المعترف بياخد حل وحل. الحل عن الخطية بحسب السلطان اللي أعطاه ربنا للكاهن، والحل هو طلب المشورة. طب أعمل إيه؟ إيه التدريب الروحي؟ طب أتخلص من خطيتي إزاي؟ الناس بتدفع فلوس عشان تقعد مع حد يعطيها نصيحة، والكنيسة بتعطينا هذا السر مجانا، وندور على الأسباب اللي نقول ليه مش المفروض نعترف. شيء عجيب، شيء عجيب إن الإنسان يدور على حد يحكي له ويقول له، وبعدين أبعد عن الحد اللي ممكن يقرأ لي التحليل وربنا ياخد بكلام. من بركات سر الاعتراف أيضا إن الاعتراف بيخدم كمراية. مين فينا ما عندوش مراية في بيته؟ محدش. ليه؟ لأن إحنا دايما نحب نشوف شكلنا عامل إزاي، نراجع كده الشكل اللي الناس هتشوفه عامل إزاي. طب ما في أيضا جزء فيا هيشوفه ربنا، والجزء ده مش متشاف، المراية ما بتكشفوش، اسمه إنسان القلب الداخلي. مين اللي يشوفه ده؟ يشوفه أب اعترافك اللي بيتابعك وسامع منك وبيشوفك وعارف أحوالك. المراية دي كتير قوي ما بنحبش نشوف نفسنا فيها، فيفضل الواحد يتحاشى المراية، ما يروحش يعترف، ولما يروح يعترف يحاول يبقى بالظبط كده. تخيل واحد وقف قدام المراية وراح جاب حاجة كده وراح حاططها على وشه كده. طب انت واقف قدام المراية ليه؟ عشان ما تتشافش ولا عشان تشوف؟ لما الواحد بيقعد في الاعتراف ويقعد يدور على اي حكاية يقول عشان ما يعترفش، بالظبط كده انا قاعد قدام المراية ومغطي وشي، فالمراية مش هتكشفني، فانا اخرج واقول ان انا تمام مبسوط كده. ما نكسرش المراية اللي ربنا اعطاها لنا في سر الاعتراف عشان نشوف نفسنا ونصلح اخطائنا قبل ما نقف قدام المراية اللي ملهاش حل بقى، مراية ربنا نفسه. نقف قدامه وساعتها ممكن نشوف منظر ما يعجبناش. خلينا نشوفه من هنا قبل ما نقف قدام ربنا ونشوفه في الوقت ده مفيش فرصة للإصلاح. البركة التاسعة من بركات سر الاعتراف التخلص من الذنب. احنا كلنا على فكرة ماشيين بإحساس بالذنب طول الوقت، طبعا جزء منها ناشئ من تربيتنا اللي اتعلمنا فيها كتير قوي، ان انت لو عملت ده ربنا هيكرهك، وان ربنا مش بيحبك، وان ربنا يعني هيغضب عليك، فماشيين كده شايلين شيلة على كتافنا اسمها الاحساس بالذنب. في سر الاعتراف بنتخلص من الذنب، او على الاقل بنحاول نتخلص من الذنب. اما اسمع من فم الكاهن انت محلل، الله يحلك، ربنا سامحك، ده شيء بيساعدنا نتخلص من العقدة دي، المشكلة الشيلة التقيلة اللي احنا ماشيين بيها. الحاجة العشرة والأخيرة من بركات سر الاعتراف إن الإنسان يتعلم الاتضاع. الإنسان اللي بيعرف يقول أنا أخطيت بيتعلم يتضع. الإنسان اللي ما بيعرفش يقول أنا غلطان عمره ما بيتعلم الاتضاع. من بركات أيضا الاعتراف مع الموضوع الاتضاع ده إن أنا أدرك قبح الخطية. يعني إيه؟ لو أنا كذبت، لما بنكذب الكذبة عدت خلاص مشيت، يعني لو واحد زنى اهو زنى، لكن لما يجي يقف قدام الكاهن ويقول انا زنيت ساعتها بتبقى كلمة تقيلة جدا. تقيلة ليه؟ لان الخطية بتبان قدام عينينا بمنتهى القبح، مفيش فرصة نشوف خطيتنا قدام عينينا غير في الاعتراف، مفيش فرصة ندرك قد ايه الخطية دي خاطئة جدا إلا في الاعتراف. لما أقعد قدام الكاهن والكلام ده حباء كلنا فيه وأنا مع حضراتكم، وأقعد أدور على الكلمة اللي أقولها عشان أقول لأبونا إن أنا شتمت أو إن أنا زنيت أو إن أنا سرقت، تقيلة صعبة. في الوقت ده بندرك الخطية دي وحشة قوي، الخطية دي قبيحة جدا. لكن طول ما الواحد عايش كده عمال يرتكب الخطايا بدون ما يقف قدام نفسه ويوقف روحه وقول فلان ده لو أنا أخطيت في كذا عمري ما هأدرك قمح الخطية، عمري ما أتعلم الاتضاع. هنقف هنا، نكمل المرة الجاية نقطتين: كيف أعترف، إزاي أعترف، الحاجة التانية إيه العقبات اللي بتيجي في سكة الاعتراف. نكمل بنعمة المسيح المرة الجاية موضوع من يكتم خطاياه لا ينجح. تفضل مثلا.